الإنسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من الفتاوى. وفضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تأخر اليوم لظروفه، نسأل الله عز وجل أن ييسر له أمره وأن يصلح له شأنه. فنقول أيها الأحباب، جاءتنا بعض الرسائل، نأخذها ونأخذ إن شاء الله أسئلتكم بإذن الله تعالى. تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا امرأة مؤمنة بفضل الله، ولكن أحيانا تفتر عبادتي، فنرجو النصيحة. نقول: نعم يا أختنا الكريمة، الفتور في العبادة يدل على ضعف الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإنسان إذا وجد في قلبه ضعفا أو نقصا في إيمانه لابد أن يسعى لتقوية إيمانه. ومن الأشياء التي تقوي الإيمان تلاوة القرآن، فعليك يا أيتها الأخت المسلمة أن تقرأي ما لا يقل عن جزء يوميا، قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي شفاء لما في الصدور من أمراض القلوب ونحو ذلك. فالقرآن يقوي الإيمان. ثانيا: كثرة ذكر الله، لأن ذكر الله يحيي القلب، كما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالقلب، فالذكر يحيي القلب. ومن الأشياء التي تقوي الإيمان قيام الليل. حاول يا أختنا أن تصلي قبل النوم 11 ركعة ولو باقتصار السور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قيام الليل 11 ركعة. طيب، معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخنا.
الله يسلمك.
شيخنا، كنت عايز أسأل عن حديث: إذا رأيتم الرجل اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان صحة وضعف.
طيب،
وحديث: صلوا وراء كل بر وفاجر.
صلوا وراء كل حاجة.
شكرا
شكرا. إن شاء الله نجيب على أخينا بعد ما نأخذ الأسئلة التي معنا. فنقول بالنسبة لتكملة سؤال الأخت السائلة، تقول السائلة أنها تفطر في العبادة، فقلنا لها بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإحدى الأخوات تقول، أحد الإخوة يقول: امرأتي لا تحسن الطهارة من الجنابة، فهي تصب الماء على جسمها دون الوصول إلى رأسها. يقول: ونصحتها كثيرا ولم تتراجع، فهل علي ذنب كلما جمعتها؟ نقول: يا أخنا الكريم، عليك أن تترفق بها وأن تعلمها بلطف ولين، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. ولا يشترط للمرأة أن تفك ضفائرها في غسل الجنابة، وإنما يكفي أن تضع الماء على رأسها حتى يصل إلى أصول الشعر. وهنا سائل يسأل ويقول: حكم تلويث الفراش من أثر الجماع. نقول: إذا كانت هذه القطرات أكرمكم الله النازلة على الفراش من المني، فإن المني طاهر، أما إذا كانت مذيا فالمذي نجس، يجب غسل مكانه. طيب، معنا سؤال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله
خير. يا مرحبا، أهلا وسهلا.
والله أنا عندي مشكلة جنب حضرتك.
تفضل حضرتك.
أنا بسمع حضرتك دلوقتي في التلفزيون. أنا والله كنت أرخم ملتزم وبتاع، وطردت من الحكومة وسبت البلد وهاجرت ورحت مكان تاني، وكنت حافظ القرآن كله وبتاع، وقعدت فترة يعني طويلة بره بعيد عن البلد، فنسيت القرآن ومبقتش أصلي وبتاع، واتجوزت ومعمول لي سحر ليا 4 سنين مش عارف أفكه، ما بقدرش أصلي، ما بقدرش أخش الجامع، ما بقدرش أقرأ قرآن، بتجيني حاجات بالليل خطيرة جدا جدا بشوفها يعني، ما بقدرش اظهر وانا ماسك مصحف في ايدي، ما بقدرش اصلي، ما بقدرش اخش الجامع نهائي.
يعني لو حضرتك بدات تصلي وحبيت تصلي ايه اللي بيحصل؟
ده مقطع. انا ما بقدرش اساسا اخش الجامع، اروح عند الجامع كده انا احس ان قلبي اتقبض كده وحاجه، يعني احس ان روحي ممكن تطلع دلوقتي.
طيب حاضر، سأعطيك ان شاء الله العلاج باذن الله تعالى. حاضر، احضر ورقة وقلم وسوف اعطيك العلاج باذن الله تعالى. قلنا اذا كانت القطرات النازلة على الفراش المني فالمني طاهر على الراجح من كلام اهل العلم، اما المذي فالمذي نجس. و احدى الاخوات تقول هل يصح ان تغتسل المرأة مع زوجها يغتسلان معا بعد الجماع؟ الجواب نعم، وقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له دعلي دعلي، فهذا جائز إن شاء الله. حديث صلوا وراء كل بار وفاجر، هذا ليس حديثا وإنما هذا قول ذكره صاحب العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله، بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف كل بار وفاجر، وهذه الكلمة صحيحة لكنها ليست حديثا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يجوز أن تصلي خلف السارق والزاني وشارب الخمر ونحو ذلك، إنما تمتنع عن الصلاة خلف المشرك فقط، لكنها ليست حديثا كما ذكرنا. أما أخونا الذي سأل الآن عن السحر الذي أصابه وأنه يمنعه من الصلاة ونحو ذلك، فنقول أحضر ورقة وقلما واكتب بارك الله فيك: أولا سماع شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات، ثانيا سماع شريط آية الكرسي مكررة 2 يوميا بالسماعات، ثالثا المحافظة على أذكار الصباح والمساء، رابعا حاول تصلي ولو في البيت ولو جالسا، يعني أول يوم فقط هتكون صعب عليك وبعد كده إن شاء الله هتستمر بإذن الله تعالى. معنا اتصال. نعم.
ألو، السلام عليكم.
تفضل يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك أنا دلوقتي، هو السحر ده مذكور في القرآن، فأنا دلوقتي عاوز أعرف لو فعلا في سحر موجود أنا أعمل إيه، ولو في آيات يعني أنا أقدر أقراها أو أقولها لدفع السحر دوت، أو أعمل إيه حضرتك؟
أنت تخافين من السحر ولا عندك سحر؟
نعم.
يعني انت تخاف حد يسوي لك يعمل لك سحر؟
لا، هو في حد يعني انا زوجي معمول له سحر.
ما هي الاعراض؟
ان السحر ده مذكور في القران، فانا عاوز اعرف حل، يعني
هل عارفين ان السحر مذكور في القران؟ انا بسال سؤال، ما هي الاعراض التي تعتري زوجك حتى ظننت انه مسحور؟
عصبي جدا ومش طايقني انا كزوجته، مش طايقني انا بالذات، يعني اولاده بيكلمهم كويس وكده، لكن انا زوجته مش طايقني في البيت ومش طايق البيت.
يعني بدون سبب ولا انت بتنرفزيه اصلا وتزهقيه؟
نعم.
بدون سبب ولا في اسباب معينه تجعله لا يقبل منك قولا؟
لا، هو في شيخ شافه وقال له وقال ده معمول له سحر.
لا، اصل هذه اجتهادات قد لا يكون شيء. على كل حال نحن نقول زوجك يصلي ولا لا يصلي؟
لا، هو ما بيصليش، فهي دي المشكلة كمان.
لا، لابد أن يصلي حتى ينتفع بالعلاج يا أختنا. ولا الجمعة؟
لا، بيصلي الجمعة.
بيصلي الجمعة. طب حاول بقى أن يصلي.
طب يا ريت حضرتك يعني لو تقولي على أن أنا ممكن لو في آيات أن أنا أقراها في البيت أو أقراها على مية هو يشربها.
والله يا أختنا الكريمة، أفضل شيء آية الكرسي وشريط الرقية الشرعية يسمعها سماعا، لو كان فعلا عنده سحر سينتهي منه، بس لابد أن يصلي، يحاول يصلي ولو في البيت ولو جالسا، لو لم يستطع قائما يصلي جالسا. الهم يصلي أسبوعا واحدا، يصلي أسبوع كامل وبعد أسبوع اتصل علي وأنا أعطيك علاج ينفذه إن شاء الله يبقى تمام، لكن إذا لم يصلي لن ينتفع بهذا العلاج. بارك الله فيك. وهنا سؤال آخر يقول: مما خلقت الملائكة وهل هم كالجن؟ لا، الملائكة ليسوا كالجن، بارك الله فيك. الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله من نور، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور. وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لكم. طيب معنا اتصال، تفضل. انقطع الاتصال. طيب، فالملائكة خلق من خلق الله، خلقوا من النور، وهم خلق لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلق مكرمون من خلق الله تبارك وتعالى، ولهم وظائف شتى، منهم خزنة النار، منهم خزنة الجنة، منهم ملائكة موكلة بالريح، منهم ملائكة موكلة بالقطر يعني بالمطر، ومنهم ملائكة موكلة بالوحي وهو جبريل عليه السلام، وملائكة سيحون في الأرض، إلى غير ذلك من الملائكة المذكورة في الحديث وفي السنة. معنا اتصال، تفضل. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، أغلق التلفاز وتكلم مباشرة من الهاتف.
دايما بحاول ان انا احافظ على الثلاث اوقات وكده، لكن اصبحت ما بقدرش اصلي السنن ولا اصلي كده اللي هي قيام الليل وكده، وال بس. وبعدين في حاجه بتبقى مضايقاني جدا زي المقيده، بحاول ان انا بالليل دايما احس ان انا زي ما يكون في حاجه ثابته في ظهري، زي ما يكون حيوان ولا شيء كده ثابت في ظهري، وبيبقى مضايقني جدا.
وانت لا تستطيع ان تصلي السنه لانك كبيره عجوزه في السن ولا مريضه ولا حاجه؟
لا 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 لا، بس زي ما يكون مقيده مش قادره. انا يا دوبك بس بجاهد ان انا اصلي الفرض بس.
طيب حاضر، واعطيك ان شاء الله العلاج باذن الله تعالى. نقول لك يا اختنا الكريمه، بارك الله فيك، إذا كنت أنت حاسة بثقل في جسمك وتقييد على كتفك ونحو ذلك، قد يكون هذا شيء، فأحضري شريط الرقية الشرعية واسمعيه 3 مرات يوميا لمدة 3 أسابيع، لكن السماع يكون بالسماعات على الأذن، 3 مرات يوميا، قد تشعرين بتنميل أو تخدير، ويزداد التنميل في الأسبوع الأول ثم يخف تدريجيا، وإن استطعت أن تجري إحدى الأخوات تعمل لك حجامة فاعملي حجامة فإنها جيدة وممتازة إن شاء الله تعالى. معنا اتصال. أيوة نعم نعم.
ألو.
أيوة تفضل أخي الكريم، أسمعك. اغلق التلفاز وتكلم، أنا أسمعك، تفضل سؤالك بارك الله فيك، وتكلم من الهاتف، لا تتكلم من التلفزيون، تكلم من الهاتف واغلق صوت التلفزيون.
ألو.
أيوة السلام عليكم. انقطع. طيب يبدو أنه انقطع الاتصال عنه، لعله يحاول أن يتصل بنا مرة أخرى إن شاء الله تعالى. فنقول لأختنا الكريمة، لو نفذت هذا البرنامج إن شاء الله تعالى، فقط شريط الرقية الشرعية 3 مرات في اليوم، وعمل حجامة على وسط الرأس والكاهل وأسفل الظهر، فإن شاء الله ربنا يشفيك ويعافيك بإذن الله تعالى. وعندنا سؤال هنا يقول: ما هو وقت قيام الليل؟ وقت قيام الليل أخي الكريم يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا هو وقت قيام الليل. إن شئت صليته بعد العشاء مباشرة، وإن شئت صليته قبل الفجر وهو أفضل، لكن إن كان يغلب على ظنك أنك ستنام ولن تستيقظ إلا الفجر، فعليك أن تبادر وتصلي بعد العشاء مباشرة إن شاء الله تعالى. معنا اتصال، تفضل.
شيخ وحيد.
نعمين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. اغلق التلفاز وتكلم مباشرة.
حكم المشاركة السياسية الآن.
المشاركة ايه في الانتخابات يعني؟
حكم المشاركة السياسية الآن.
نعم. حاضر. الأخ الكريم يسأل عن حكم المشاركات السياسية في مجلس الشعب ونحوه. هذه المسألة أيها الأحباب من مسائل النوازل التي ينبغي ألا ينفرد إنسان بالفتوى فيها، وإنما ننتظر حتى يجتمع مشايخنا وعلماؤنا ويقولون فيها قولته. وقد اجتمعوا فعلا، اجتمع علماؤنا يعني مجموعة من أبرز العلماء الموجودين على الساحة في مجلس اسمه مجلس شورى العلماء، وأصدروا بيانا خاصا بهذه المسألة، مشاركات سياسية في مجلس الشعب والشورى والمحليات. ومن هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ محمد حسن حفظه الله، فضيلة الشيخ محمد يعقوب حفظه الله، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، فضيلة الشيخ جمال المراكبي حفظه الله، وفضيلة الدكتور عبد الله شاكر حفظه الله، وغيرهم من المشايخ المعروفين بالصدق والعلم والتأني في الفتوى. وأصدروا البيان الأول لمجلس شورى العلماء وقالوا لا مانع شرعا من المشاركات السياسية في مجلس الشعب والشورى والمحليات. ويمكن أن تدخل على الجوجل وتكتب مجلس شورى العلماء البيان الأول، ستجد هذا إن شاء الله. والأسبوع الماضي يوم السبت الماضي اجتمعوا لإدارة بعض القضايا وأخرجوا البيان الثاني، مجلس شورى العلماء البيان الثاني، أيضا تجده على الجوجل، موجود على مواقع كثيرة، بس تدخل على الباحث الجوجل وتكتب هذا الاسم يأتيك إن شاء الله تعالى. ومن المبررات، لأن هناك شبهة تقول كان المشايخ والعلماء والدعاء لا يدخلون المجالس النيابية ولا يشاركون فيها قبل ذلك أثناء النظام السابق، لماذا بدأوا الآن يقولون بجواز الدخول؟ والدستور هو الدستور. فنقول بارك الله فيكم، كان المشايخ والعلماء يمتنعون عن المشاركات السياسية لعدة أمور. الأمر الأول أن النظام السابق كان يزور الانتخابات، وهذا يدل على أن الدخول وعدم سواء لا يوجد. الأمر الثاني أنه كان يحتفظ لنفسه بمقاعد الأغلبية ويترك مقاعد الأقلية لجميع الأحزاب الأخرى، فلا يؤثرون في القرار. الأمر الثالث وهذا مهم جدا، أن النظام السابق كان يعادي أي طيار إسلامي يحاول أن يدخل المعترك السياسي. فكان الدعاة ماذا يصنعون؟ يضحون بدعوتهم من أجل معترك سياسي فاشل، فتركوا المعترك السياسي تماما ودعوتهم، وتكون القاعدة العريضة التي وجدتم ثمارها الآن بفضل الله عز وجل. أما الآن ومن المتوقع أن تكون انتخابات إن شاء الله نزيهة، وانتخابات يعني إن شاء الله حتى الآن يعني تحت ظلال المجلس الأعلى القوات المسلحة، الآن نرى نزاهة في القضاء ونزاهة في حساب المفسدين ونزاهة في القرارات ونزاهة في التصويت على التعديلات الدستورية، لم يحدث تزويرات ولا شيء. فهذا يعطينا أمل كبير جدا جدا في أن الانتخابات ستكون إن شاء الله نزيهة. ومن هنا لا بأس أن يدخل التيار الإسلامي الانتخابات. وفي كلام سأكمله لكم بعد أن أخذ هذا الاتصال إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ وحيد، أنا عندي مكان في البيت اللي بقوم موجود فيه مش بقدر أبو فيه خالص. هلو.
أسمعك جيدا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا حضرتك يا شيخ وحيد، البيت عندي في مكان اللي بقوم موجود فيه ما اقدرش اخش فيه خالص.
طيب حال، ما اذا دخلت فيه ما الذي يحدث؟
كائنات دقيقه كده، جسمي كله تخلي جسمي زي كاني في نار.
انت لوحدك ولا اي احد؟
انا لوحدي، اي واحد يخش عندي ما فيش مشاكل، والقصه كده عندي انا بس.
طيب ماشي حال،
ولو طلعت في مكان ثاني خارج الحجره اللي انا موجود فيها الامور مرتاحه.
طيب حاضر إن شاء الله أجاوب.
بارك الله فيك.
كرمك. نكمل في السؤال الذي قبله، فنقول لا بأس بدخول التيار الإسلامي في المشاركات السياسية. أما قولهم الدستور هو نعم الدستور هو، لكن المادة الثانية التي تقول دين الدولة الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع تدل على أن أي مادة في الدستور تخالف الشريعة الإسلامية فهي مادة باطلة ويمكن أن يطعن عليها بمخالفة الدستور. وكذلك أي عضو من أعضاء التيار الإسلامي إذا دخل في مجلس الشعب فإنما هو يدخل لتفعيل المادة الثانية من الدستور ومحاولة إعطاء الناس حقوقهم. ونحن نعلم الآن أنه لا صلاح لبلدنا إلا بتطبيق الشرع، ويجب أن نعمل جاهدين باتخاذ كل الوسائل لتطبيق شرع الله عز وجل في مصرنا الحبيب. طيب عندنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
بارك الله فيك
عم الشيخ.
الله يسلمك.
ألو،
أسمعك جيدا، تفضل سؤالك. بارك الله فيك. تفضل سؤالك. يبدو أنه لا يسمعني. طيب لكن المشايخ والعلماء قالوا في بيانهم الأول، قالوا ونفضل للعلماء والدعاة ألا يترشحوا بأنفسهم، وإنما يرشحوا بعض طلابهم أو يرشحوا من يرونه من المسلمين ممن يتبنى قضايا الإسلام ومصلحة الأمة. حقيقة هذه مسألة أعجبتني جدا في بيان مجلس شورى العلماء حفظهم الله، لأن الداعية المشهور في المنطقة لو ترشح سينجح، لكن المشكلة ماذا بعد ذلك؟ فإنه سيأتي الناس ويطلبون منه مصالحه لأنه يمثلهم في مجلس الشعب، فإما أن يقضي مصالحهم وإما أن يتفرغ لدعوته، فالأولى أن يبتعد عن هذا ويدعم رجلا صالحا من بني قوم. معنا سؤال، تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
سلمكم الله يا أختنا وبارك فيك.
أسأل الله يحفظكم.
آمين وإياكم.
وينصركم.
آمين وإياكم.
وأن يرضى الله عنكم وأن يرزقكم الإخلاص في القول وفي العمل.
آمين آمين وإياكم جميع المسلمين.
يا شيخ بالله عليك، أنا عندي أبي لا يريد لي الخروج من المنزل، ولا أبي هل لأني أرملة، مع العلم أني أبلغ من العمر 20 سنة، وهل هو محق في عدم وهل هو محق في رفضه للخروج حتى ولو أني أريد الخروج في حفظ كتاب الله عز وجل وفي إرادتي إلى ذهاب إلى درس من دروس العلم، وجزاكم الله خيرا. ويا شيخ لو سمحت في سؤال ثاني، معلش بعد إذنك، أنا عندي أخويا بحاول أن أنقذه صلاة الفجر، وفعلا بيروح يصلي بفضل الله في المسجد، بس لا يؤدي ركعتين الفجر السنة يا شيخ، لا يؤديهم، فعندما أقوم بسؤاله يقول هذه سنة، ويقولها بأنها يعني هل أنا هتضر أو ربنا يحاسبني لو ما عملتها، قلت له بس ربنا هيجيلك ثواب لو بتعملها، قال بدل ما فيهاش ضرر خلاص، يعني معتمد على أنه هي ما فيهاش ضرر أو كده.
ماشي، بارك الله فيك. نقول لأختنا الكريمة ما شاء الله، بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يزيدك إيمانا وتقوى وورعا وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر. ونحن نشجع والدك على أنه يحافظ عليك ويقول لا تخرجي ابنتي من البيت، فإن هذا والد كريم يحافظ على ابنته. وأما بالنسبة لحفظ القرآن وتعلم العلم الشرعي فهناك أشياء كثيرة يمكن أن تتعلمي مع إحدى الأخوات تأتيك في البيت، أو عبر الهاتف تسمعين لها أو نحو ذلك. فجلوس المرأة في بيتها عبادة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فهنيئا لك بهذا الأب الكريم الطيب المبارك. واسمعي كلامك. معنا اتصال الآن. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اغلق التلفاز يا اختنا.
سمحت يا عم الشيخ.
تفضلي، اسمعك جيدا، بارك الله فيك.
انا نفسي اطلع جوزي ومش عارف
ليه. ما الذي يمنعك؟
قل لي اعمل ايه.
لو سمحتي ما اسمعليش من التلفزيون، اسمعيني من التليفون بارك الله فيك، لان الصوت بينه وبينه 3 ثواني. لماذا لا تستطيعين أن تطيع زوجك.
بيضايقني وبيضربني على طول وبيشتمني ومش عارفة أعمل إيه.
يعني بدون سبب يا أختنا ولا أنت بتزعليه وبيضربك؟
أيوة بدون سبب.
أنت معي؟ ما زلت معي؟ طيب يبدو أن الصوت انقطع. أقول يا أختنا الكريمة بدون أي سبب يعني يدخل عليك البيت يجدك مجهزة الأكل وتمام وتبتسمي في وجهي فيضربك بلا سبب؟
لا أعطيك عيلة.
تكلمي على طول، مش تتكلمي وتسمعي نفسك يا أختنا، تكلمي على طول أنا سامعك على طول.
مش عارف
اعمل ايه. طيب خلاص انا هجاوبك ان شاء الله. حاضر. فنقول الاخت ان اباها الذي يقول لها امكثي في البيت، فهذا اب كريم ان شاء الله اسمعي كلامه، واخوك الذي توقظينه لصلاة الفجر هذا دليل على انك فعلا امرأة طيبة مباركة، فحاول إن شاء الله معه تبين له أجر وثواب سنة الفجر، وهو إن شاء الله سوف يحافظ عليها بإذن الله تعالى. ونقول له يا أخي الكريم اعلم أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأنت لن تخسر شيئا، ركعتي الفجر ستستغرق دقيقتين أو 4 دقائق. والأخت الكريم، الأخت الكريمة التي تقول نفسي وطوع زوجي، سوف أجيب الأخت التي تقول نفسي وطوع زوجي. أقول لك يا أختنا الكريمة بارك الله فيك، أولا سؤالك هذا يدل على أنك أخت طيبة مباركة مقبلة على الله عز وجل وتتمني أن تطيع زوجك، والجواب بارك الله فيك أولا تدعو الله عز وجل أن يؤلف بين قلبك وقلبه على طاعته ومرضاته. الأمر الثاني أن تستقبلي زوجك بابتسامة طيبة مباركة. الأمر الثالث إذا رفع زوجك صوته فلا تردين عليه حتى ينتهي ويهدأ، وهو بلا شك سوف يصالحك. الأمر الآخر حاولي قدر الإمكان إذا طلب منك شيئا ألا تعانديه وأن تنفذ هذا الشيء ما دام هذا الشيء ليس معصية لله عز وجل، وثقي تماما أنك إذا كنت مخلصة وتريد فعلا أن تطيع زوجك فإن الله عز وجل سيوفقك لذلك ويؤلف بين قلبك وقلبه، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بينكما على طاعته ومرضاته. معنا اتصال، تفضل. نعم.
ألو.
نعم.
ألو.
نعم أسمعك يا أختنا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أغلق التلفاز.
سمحت النبي يا شيخ، احنا مش عارفين نزور أمنا، احنا لنا أصل مشكل، يعني لنا أخذ دور ما تبدنا من البيت، هو يعني هو بيت والدي بس ممكن يطردنا من البيت ما نعرف شيء، يعني احنا نتمنى ان احنا نفضي الوقت كله مع امنا، بس يعني انا لو حبيت اروح لها الصبح.
هل هناك سبب يعني هل هناك سبب معين؟
اسفة. ايوه هو عشان ان هو فاكر احنا طمعنا في بيت امنا، حتى زوجنا بيكرههم يكره عيالنا بس، فمش عارفين نروح لهم من حتى امنا بدت قلبها جالس علينا، يعني امنا ما بتتصل بعيالنا تقول لي امي ما تقول لي ازاي عيالك، يعني هو مسيطر على كل حاجه، واخد البيت بياخد معاشها بياخد كل حاجه معاها.
يعني انت بتروح
انا خايفه ان احنا ما عارفين لامنا، يعني انت يعني احنا نفسنا امنا دي تبقى معانا على طول، ما رضاش يخليها تيجي هنا عندنا، يعني هو عارف يعني في حد، يعني هو اجر الشقه بتاعت هو امنا الله ادتنا سبت لنا طب انا عماره يعني، فحتى هو مأجر شقه ناس غريبه يقول لك لما اسكن شيء ازواج ازواج اخواتي يعني ذكرى ازواج نحن ذكرى ازواج نحن.
طيب خلاص حاضر اجاوبك ان شاء الله. هذه الأخت الكريمة تقول بأنها تريد أن تطيع أن تزور أمها وأخوها يمنعها. أولا لابد من معرفة السبب. إذا كان السبب أن هو يشعر بأنكم طمعانين في البيت وطمعانين في الشقق، قولوا له نحن لا نريد من الشقق شيء الآن ولا من البيت شيء، ما دامت الأم على قيد الحياة هي تتصرف كيف ما شاء، أما بعد الوفاة فكل سيأخذ ميراثه. فأنت بيّن له الحقيقة أنكم لا تريدون شيئا إلا أمكم، ولما تروحوا خذوا معكم الهدايا لأمكم، وإذا أعطتكم شيء لا تقبلوه حتى يعرفوا أنكم متعسفين عن ذلك. طيب معنا سؤال. نعم نعم تفضل سؤالك. معك أسماؤك على الهواء، تفضل يا صاحب السؤال. يبدو أنه لا يسمعني. وعندنا هنا بعض الأسئلة. يقول السائل بعد انتهاء من الوضوء يأتيني وسواس، يقول إني لم أحس بالوضوء فأعيده، وأيضا في الصلاة يأتي الوسواس، يقول إني لم أحسن الوضوء وإني لم أحسن الصلاة ونحو ذلك، ويقول بأنه يعيد الوضوء والصلاة. أقول يا أخي الكريم هذا مرض اسمه الوسواس القهري، ويمكن أن تراجع طبيبا نفسيا وتأخذ علاج الوسواس القهري لمدة شهر، إن شاء الله سيزول كل هذا بإذن الله تعالى. ولكن لا تهتم بكلام الشيطان. إذا قال لك أنت لم تغسل يدك قل له لن أغسلها، في منطقة جافة قل له جافة جافة، أنت لم تقرأ الفاتحة وأنت بتقرأ قل لن أقرأها لأن هذا وسواس، فتلتفت إليه. معنا سؤال تفضل. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك يا أخي الكريم.
إزيك شيخ رحيم؟
الله يسلمك وبارك فيك.
لا والله شيخ يعني نرد رقم جوالك بس بعد إنك ما تلخص.
ما أشتاق كنترول أعرف توكله. وهذا سائل يقول هل يوجد دعاء بسجدتي السهو أم هو سجود عادي؟ سجود السهو سجود عادي. ليس له دعاء خاص، بل سجود السهو سجدتان ويسلم بدون تشهد إذا كان بعد السلام، وكذلك إذا كان قبل السلام سجدتان ويسلم بدون تشهد. وتقول السائلة بأنه مرض الوسواس القهري وتحتاج إلى جلسات العلاج النفسي، وزوجها وأولادها موافقين، فما حكم ذلك وهل وجودها مع الطبيب حرام؟ نعم، لا ينبغي أن تجلس مع الطبيب وحدها، بل ينبغي أن تنظر إلى طبيبة نفسية. فإن لم تجد طبيبة نفسية فلتذهب إلى الطبيب وتكون محجبة ومعها محرمها يجلس بجوارها، ابنها البالغ أو زوجها أو أخوها إلى آخره. يقول السائل من الله علي بالهداية، ولكن فيما قبل كنت في حال الجنابة أتوضأ فقط ثم أصلي ولا أغتسل ولا أعلم كم صلاة صليتها بهذا الشكل، فماذا أفعل لأكفر عما فاتني؟ نقول يا أخانا الكريم هل أنت كنت تتوضأ وأنت جنب وتصلي جهلا، أم كنت تفعل ذلك عمدا؟ على كل حال استغفر وتوب وعاهد ربك ألا تعود، والله عز وجل يغفر ويتوب، إن الله غفور رحيم. سائلة تقول ماذا تفعل زوجة متضررة مع زوج تزوج من أخرى ومقيم معها وهجرت الزوجة الأولى تماما؟ فنقول على الزوج أن يتقي الله عز وجل وأن يعدل بين الزوجتين، وعليه أن يعلم أنه إن لم يعدل بين الزوجتين فسوف يأتي يوم القيامة وشقه أعوج. فإن كان لا يستطيع وأنه لا يطيق إحدى الزوجات فلا بأس أن يطلقها ويعطيها حقوقها. هذا سائل يقول ما الفرق بين البيع المحرم لذاته والمحرم لغيره فيما يخص المال بعد التوبة؟ نقول الإنسان إذا كان يعمل في شيء محرم كبيع الخمر ونحوه فعليه أن يخرج هذا المال ويتوب إلى الله عز وجل. أما إذا كان يعمل عملا محرما كمن يعمل حلاقا يحلق اللحى ونحو ذلك أو في فندق يقدم خمرا وكذا ويأخذ في مقابل هذا راتبا يتوب إلى الله عز وجل وإن شاء الله لا يلزمه أن يخرج هذا المال. نعم معنا اتصال تفضل.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
جزاكم الله خيرا. ونفع بكم
وزادكم فضلا وعلما.
آمين وعلما.
لي سؤال وطلب.
فضل.
أما الطلب فهو أرجو أن ترشدني إلى مصنفات تتحدث باستفاضة عن القرين لأني أجري بحث مستفيض في هذا الأمر. وأما السؤال فهل هناك ما يسمى بسحر القرين؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سأجيب إن شاء الله أختنا الكريمة بعدما أكمل هذا. يقول السائل كنت أصلي إماما وأثناء الصلاة نسيت آية وتذكرت أثناء الصلاة سجدة وتذكرت أثناء الصلاة سجدت سجدتين سهو فهل يجوز أم لا؟ مع العلم بأن بعض الإخوة قالوا لي لا يجوز فأرجو الإفادة. يقول كنت أصلي إماما وأثناء الصلاة نسيت آية لا تجد للسهو للآية. إذا كانت هذه الآية من الفاتحة فينبغي أن تعيد الفاتحة كاملة أو تعيد الركعة لأنها ركن. أما إذا كانت من السورة فليس عليك سجود سهو لأن السورة سنة. أما الأخت التي تسأل عن القرين فأنا حقيقة لا أعرف شيئا عن القرين ولا أظن أن القرين هذا يؤثر على الإنسان لأن القرين وإن كان بعض إخواننا يروا القرين ده ممكن يؤثر زي مثل المس ونحوه لكن حتى الآن حقيقة أنا لا أجد فرقا بين المس والقرين وأن الأعراض التي ذكروها كلها هي أعراض مس لكن القرين الذي وكل بكل إنسان هو القرين الذي وسوس فقط لكن يتعدى القرين ويقلب الوسوسة إلى مس وصرع وتشنج وكذا فإن هذا الأمر ما أظنه ولا يعني لا أؤيده لكن لعله رأي بعض إخواننا يكون قد بحث المسألة. معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ وحيد؟
الله يسلمك وبارك فيك.
الله يسلم حضرتك.
تفضل الله يبارك فيك.
لو سمحت انا كنت كلمت حضرتك من يومين على موضوع يعني سحر وكلام ده. بس انا كلمت حضرتك كانت يعني الوقت ما كفاش يعني كنت كلمت حضرتك بسرعة حضرتك افتتني فتوى يعني عشان بس انا ما شرحتش لحضرتك كويس لان الموضوع اصلا كبير ومش هينفع ان اشرحه على التليفون فعايز اشوف حضرتك ضروري جدا.
والله يا اخوان الكريم انا لا اعالج منذ 20 سنة وليس متفرغا لذلك
الموضوع يا شيخ مش في العلاج
ولا افهم في هذا الموضوع يعني كثيرا ولانني توقفت عنه فالان تذهب الى المشايخ الذين يعالجون فانا مشغول بالمحاضرات والدروس والندوات وانا صرت ضعيفا في هذا الجانب جدا فحبذا لو تطلب العلم من هو متفرغ له بارك الله. نعم. وهنا سائل يقول علمنا أن هناك دورات عندكم دورات مكثفة للعلم فما هي ونرجو إخبارنا بها. نعم عندنا الآن دورة اسمها الدورة الفقهية المكثفة. الدورة الفقهية المكثفة هذه هي دورة يدرس فيها الدارس الفقه كله من أوله إلى آخره في 3 أيام فقط لكنه يكون متفرغا في هذه الأيام 3 من الفجر إلى العشاء. وهذه الدورة نعقدها عندنا لمن يريد أن يأتي والسكن مجانا والدورة مجانية ومن يريد أن يعقد دورة عندهم إمام مسجد أو جماعة شرعية أو أنصار سنة أو مسجد سلفيين أو مسجد إخوان المسلمين أو أي مساجد من المساجد التي تريد أن تعقد هذه في أي مكان في مصر أو حتى خارج مصر فهم يعلنون عن الدورة الفقهية يعلنون عن الدورة الفقهية المكثفة في 3 أيام يعلنون عن الدورة الفقهية المكثفة 3 أيام ويكتبون رقم التليفون وينظرون إلى الاشتراكات كل واحد يشترك ما هو بفلوس ليس بفلوس وإنما يكتب اسمه فإذا زاد العدد على 30 أرسلنا لكم 3 من المشايخ يدرسون لكم هذه الدورة الفقهية المكثفة فيها شرح كتاب بداية المتفقه من أوله إلى آخره 36 كتابا من كتب الفقه، يعني يجمع الفقه كله إن شاء الله تعالى. بيدرس هذا الكتاب للطلبة والإخوة والأخوات أيضا في المسجد مثلا، والأخوات طبعا في مكان النساء. وبعد ما ينتهوا من التدريس يعطوكم 40 سؤالا ويتركونكم 3 أسابيع للمذاكرة، ثم الاختبار 10 أسئلة من هذه 40 سؤال. والذي ينجح في هذه الدورة يأخذ إجازة مني مختومة بأنه اختبر في كتاب بداية متفقه، وبمقتضى هذه الشهادة يحق له أن يعمل مدرسا في هذه الدورات داخل وخارج جمهورية مصر العربية، لأنه مطلوب مننا أيضا دورات جمهورية مصر العربية. وعملنا الحمد لله الأسبوع الماضي عملنا دورة في الغردقة، يعني لم تكمل 3 أيام أنهينا المادة في 2.5 يوم بفضل الله سبحانه وتعالى، إن الشباب في الغردقة كانت همتهم عالية جدا. فمن أراد أن يعني أراد أن يقيم دورة عندهم فيمكن أن أعطيكم رقم تلفون الأخ المسؤول عن الدورات المجانية، ممكن تكتب رقم التلفون فضلة الشيخ أكرم 011-69-45-944 011-69-45-944 فضلة الشيخ أكرم، تتصل به وتقول نريد أن نرتب دورة عندنا، يعطيك المطلوب لكي تعلنه لهم، وإذا كان العدد 30 فما فوق فإننا إن شاء الله نقيم عندكم دورة مجانية. وهذه الدورة المقصود منها إخراج كوادر في الفقه الإسلامي. طيب معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا متأسف لو كنت أعطيل على حضرتك.
تحت أمرك.
ألو.
أسمعك جيدا، تفضل بارك الله.
ألو.
تفضل سؤالك.
أنا أسف لو كنت أعطيل على حضرتك دلوقتي، أنا شغلتك هيني.
ايوه ماشي سامع. قول.
معايا مجموعه مثلا من الشركه، معانا 5 افراد من الشركه، ففي ناس منهم بتشتغل معايا في الصيف وفي ناس منهم بتشتغل معايا في الشتاء. ففي واحد مثلا من اللي شغال معايا في الشتاء انا حبيت ان انا اطلعه من غير ما اقول له، يجرى حاجه اشيل وزر ان انا طلعته من غير ما انا اعرفه ان هو كده طلع من الشركه.
هذا شريك معك؟
شريك.
السؤال غير واضح، حبذا لو الأخ يعيد الاتصال مرة أخرى. عندنا هنا بعض الأسئلة الأخرى التي جاءتني الآن. يقول السائل بالنسبة للبيع المحرم لغيره هل يدخل فيه بيع سماد لمن يزرع بنجو وهو يعلم؟ هذا كما بارك الله فيك، بيع السماد مباح وزراعة البنجو محرمة، لأن البنجو هذا مخدر. فمن عاون من يزرع البنجو فهذا محرم لأنه تعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل من وجد إنسانا يفعل شيئا محرما فعليه ألا يساعده ولا يعاونه في فعل الشيء المحرم. وهنا سائل يسأل ويقول ماذا أصنع وولدي لا يسمع كلامي؟ نقول يا أخانا الكريم حاول أن تأخذه بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، لا سيما إذا بلغ الولد مرحلة المراهقة، في هذه المرحلة الصعبة السن أن تلطف به ولا تقيد حركته، وأن تحاول أن تصلح حاله باللطف واللين. معنا سؤال، تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بعد إذنك كنت عايزين نسأل في رأي الشرع في سن حضانة الأطفال للزوجين اللي انفصلوا عن بعض. القانون الحالي بيقول 15 سنة، وكان قبل كده 7 و9 بالنسبة للولد وللبنت. ثاني سؤال برضو في ظل الموضوع ده، اللي هو قصة رؤية الآباء أو غير الحاضنين للأطفال، رأي الشرع في القانون الحالي من القنوات الدينية اللي احنا بنعتز بيها للموضوع ده، برغم ان هو يعني في كلام كتير جدا ولغط كتير جدا فيه وفي خلافات كبيرة وما بنسمعش آراء من فضلتكم فضلت المشايخ تختم الموضوع وتقول رأيها الواضح اللي يريح الناس، لأن دي حاجة بتمثل الشعب كله بتمثل الناس كلها، وده أطفال ونشأ طالع ما مشوه من الحرمان من أهل الأب ومن الأب ومن التواصل معاه علشان حدوث الطلاق اللي هو حلال، أبغض الحلال بس هو حلال. فياريت رأي حضرتك المستند يعني للشرع أكيد يعني اللي عرفنا الصح من الغلط في الموضوع ده، وشاكر أفضل حضرتك.
بارك الله فيك وحافظك الله ورعاك. أخونا الكريم جزاه الله خيرا فتح موضوعا طيبا مباركا، وهو موضوع حضانة الأطفال والمرأة المطلقة وما لها وما عليها وكيف يرى الإنسان أولاده ذلك. هذا موضوع شائك وموضوع فعلا يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى تفصيل، ومثل هذه الفتوى لا يمكن أن تلم بالموضوع، ولكن هذا الموضوع إن شاء الله يمكن أن نتناول بشيء من الاستفاضة، لأن في بعض الحالات قد تختلف عن بعض، لكن بالمسائل إذا كان فيها خلاف فقهي يعني بصفة عامة أحب أن أوضح لأخي الكريم، إذا كان المسألة فيها خلاف فقهي يعني مثلا الشافعي له قول والإمام أحمد له قول والإمام مالك له قول، وجاء القضاء فاختار مثلا القانون اختار رأي الإمام الشافعي مثلا وحكم به القضاء، يكون رأي الشافعي الآن ورأي القضاء ملزما لكل الأطراف لأنهم يقولون بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني لو اختارت الدولة قولا فقهيا لأحد العلماء يجب أن نلتزم به ونقولش لا ده القول الثاني أقوى من القول الأول، أو القول الثاني الأول أقوى من الثاني، لا خلاص انتهى ما دام هذه أقوال لأئمة علماء فضلاء أجلاء. أما إذا اختارت الدولة قولا لم يقل به أحد من علماء المسلمين فحينئذ يكون قولا مخالفا للشرع مخالفا للدين، فحينئذ يجوز الاعتراض عليه. هذه مسألة مجملة في كل الأحكام الشرعية والقضاء، موقفك من القضاء إذا كان مسألة فيها قولان واختار القاضي قولا فهو ملزم حتى لو المفتي أفتاك بغيره وملزم أن تأخذ بقول القاضي. ونسأل الله عز وجل أن يوفق هذه الأمة لتطبيق الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة فيها راحة الناس، فيها راحة الناس، يعني الثارات التي في الصعيد هذه يعني لن تحل هذه المشكلة إلا بإقامة الحدود. العائلة تقتل من هذا واحد، تقول الثانية تقتل من هذه ثلاث، وهذه تبيع أراضي وتقتل منها أربعة، ولكن لو أن القاتل جاءت به الحكومة وثبتت عليه البتاع فقتلته الحكومة ارتاح الجميع وانتهت القصاص. هذه الشريعة الإسلامية التي تريح الناس جميعا. معنا اتصال، تفضل تفضل أخانا الكريم ولا أختنا.
ألو.
تفضلي سؤالك.
ألو.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي توفى وتم سنة وأنا لابسة الأسود، فبعد ما تم سنة ممكن أقلع الأسود؟
أيوة حاضر إن شاء الله. أختنا الكريمة كانت في حداد على زوجها لمدة سنة، نقول يا أختنا أن الحداد 14 فقط، في خلال 14 في هذه العدة عدة المتوفى عنها زوجها تخلع الذهب ولا تلبس الملون ولا تضع العطر ولا الطيب إلا عند الاغتسال من الحيض، ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة، ولا تبيت خارج البيت، هذا كله في فترة عدة الوفاة 14. لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. فأما وقد تمت 14 فالبسي ما تشائين يا أختنا، ولكن طبعا لا تخرجي متبرجة خارج البيت، البسي لباسا حسنا وتحجبي، لكن لا يشترط أن تلبسي الأسود داخل البيت، يجوز أن تلبسي أي شيء داخل البيت وتضع طيبا وتلبسي ذهبك. وأسأل الله أن يغفر لزوجك وأن يرزقك الصبر والسلوان. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كنت لا تدري إن كنت فاسأل أهل الذكر.